نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة سبأ في الآية 15 وما بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. القرآن طرق باب القصة كما في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين في سورة يوسف الآية الثالثة. طبعا سابقا تكلمنا بالتفصيل عن ذكر القصة القرآنية وخصائص القصة القرآنية. ما نريد الإشارة إليه اليوم حول القصة القرآنية أن القصة القرآنية تمتاز بالهدف والغرض من إتيانها. ليس الغاية من القصة القرآنية هو السرد التاريخي فقط، فعالجت القصة القرآنية، ما دمت القصة إلى هدف وإلى غاية، فعالجت القصة القرآنية ثلاثة أمور: الأمر الأول المنهج الصحيح للحياة الإنسانية، الغرض الثاني بيان السنن الاجتماعية في صراع الحق والباطل في داخل المجتمعات، مع بيان كيفية انتصار الحق دائما. الغرض الثالث بيان السنن في صراع الحق والباطل على صعيد النفس البشرية الفردية، وبيان عواقب الأمور لهذا الصراع. القصة القرآنية كما امتازت بالهدف، كذلك امتازت القصة القرآنية بالواقعية، فأحداثها مطابقة للواقع، فلا توجد قصة خيالية في القرآن. وغالب اللي بيكتب القصة ممكن انه يعتمد في قصته على شيء واقعي بس بضيف عليه امر خيالي من هنا او هناك. ان لم يكن اصل الموضوع في القصة الوضعية أو القصة البشرية أمر خيالي بحت، بخلاف القصة القرآنية فدائما أحداثها أمر قد وقعت، ما في شيء خيال على الإطلاق. امتازت القصة القرآنية بالواقعية، وامتازت القصة القرآنية بصدق النقل، فلا يوجد احتمال الكذب، وامتازت القصة القرآنية بعرض المفاصل الأساسية في السير السلوكي الاجتماعي والفردي، وامتازت القصة القرآنية بعرض العقائد والمفاهيم والأحكام التي تبين للإنسان حكمته ونظرته إلى الوجود والحياة مع تربيته وتكميل أخلاقه وإيجاد عبوديته. لذا قال تعالى في سورة يوسف الآية 111: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في قصصهم إشارة إلى الواقعي، إنه ما جاب شيء خيال، ما كان حديثا يفترى، إشارة للصدق، إنه ما في شيء افتراء أبدا، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي إنه القرآن بجانبه القصصي عم يصدق كل ما أتى من الكتب السماوية وكل ما أتى من الوحي الإلهي. فإشارة حينئذ إلى ما تعرض له هذا الوحي الإلهي، تعرض إلى المفاصل الأساسية في السير الاجتماعي العام وفي المفاصل الأساسية في حياة الفرد. قال: ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء، أي في القصة عرض للعقائد والمفاهيم والأحكام. قال: وتفصيل كل شيء وهدى، إشارة إلى تربية المرء وإيجاد عبوديته. قال: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الرحمة هي إشارة إلى تكميل أخلاقه. هذا من ناحية القصة القرآنية. بالواقع المولى جل وعلا عرض قصة سبأ في مورد واحد في السورة المتقدمة، وكانت هناك سورة باسم سورة سبأ، عرض قصة سبأ في هذا المورد في الآية 15 وما بعدها، طبعا ضمن 5 آيات فقط عرض كل قصة سبأ. قبل الكلام عن ماهية قصة سبأ بحسب العرض القرآني، سبأ قوم كانوا يقطنون جنوب الجزيرة العربية في اليمن، وكانت لهم حكومة راقية ومدنية خلابة، وفي زمان سبقوا كل المعاصرين بحسب حضارتهم، بحسب مدنيتهم، بحسب اسلوب عيشهم، بحسب ثرواتهم اللي كانت في حوزتي. صحيح انه كانوا في ارض اليمن، واليمن اللي بينظر اليها من خلال الخارطة فهي ارض واسعة وصالحة للزراعة، لكن لم يكن يوجد فيها نهر مهم يجري في داخل بلاد اليمن، ما فيها نهر، كما أن مياه الأمطار التي كانت تهطل بغزارة على قمم الجبال، ومشهورة جدا بجبالها وبجبالها العالي جدا، كانت هذه الأمطار التي تهطر على قمم الجبال تذهب هدرا في هضاب وصحاري تلك المنطقة. طبعا بحسب حضارتهم وبحسب ذكائهم، بحسب نموهم الاجتماعي، بحسب مدنيتهم، بحسب ما توصل إليه بداهتهم وعلمهم في ذلك الوقت، أوجدوا طريقة في كيفية الاستفادة من مياه الأمطار النازلة على قمم الجبال، فبنوا لهذا الغرض سدا يسمى بسد مأرب. طبعا سد مأرب قبل الكلام حينئذ عنه لا يحسن الإشارة إلى أن مأرب الآن هي مركز قضاء مأرب بمحافظة البيضاء في اليمن الجنوبي، طبعا بناء أنه كانت اليمن قسمين أو يمنين، بها إطلال عاصمة مملكة سبأ. مملكة سبأ اللي عم نحكي قصتهم عاشوا من سنة 650 قبل الميلاد إلى سنة 115 بعد الميلاد. هي اليوم مدينة صغيرة تقع إلى الشرق من صنعاء، وهي من أقدم بلاد اليمن، كان بها قصر مشهور وسد مائي يقع بين ثلاثة أجبل يصب ماء السيل إلى موضع واحد، وليس لذلك مخرج إلا من جهة واحدة. فأتى حينئذ أهل سبأ فسدوا ذلك الموضع بالحجارة الصلبة، فاجتمع فيه حينئذ الماء خلف السد كالبحر. فكانوا إذا أرادوا سقي زروعهم فتحوا ذلك السد بقدر حاجاتهم، فتحوه بأبواب محكمة وحركات هندسية فيسقون زروعهم حسب حاجتهم، ثم يسدونه. حتى أتى حينئذ سيل العرم الذي ذكره حينئذ القرآن، فهدم هذا السد وتفرق أبناء سبأ أبناء الحضارة، تفرقوا في أصقاع الأرض. عن تفرقهم أصبح حينئذ هناك مثل يضرب بهذا التفرق، بيقولوا ذهب القوم أيادي سبأ، إنه مثل ما أبناء سبأ تفرقوا في أرض في نواحي الأرض، كذلك إذا أي شيء تشتت فأنت بتمثل عن تفرق أيادي سبأ. بالواقع بعدما ذكرنا حينئذ مأرب هذا السد، المولى جل وعلا ذكر من ناحية الآيات القرآنية اللي بيتأمل فيها بشوف انه هالسد مش بس انه ان استطاعوا انه يسقوا فيه الزروع فقط، بل استطاعوا ان يحدثوا جنات اي بساتين، وملأوا كل الجبال بجنات، وكانوا عم يسقوا حينئذ من ماء هذا السد تلك الجنات. احدثوا جنات على طرفي السد اللي بحسب ما تشكل عندهم، وأصبح هناك قرى مأهولة في تلك الأرض كانت شبه متصلة ببعضها. هذه القرى أيضا لكثرة الماء اللي كان عندهم أصبحت الأشجار تتشابك بعضها حينئذ ببعض، تتواصل بعضها مع بعض، وكانت الأشجار محملة بكميات كبيرة من الثمار كما ورد في الأثر، حتى أن من يمر تحتها بسلته الخالية من دون ما يقطف شيء يخرج من تحتها بعد مدة بسلة ممتلئة ووفور النعمة ممزوجا بالأمان. طبعا تطلع السلة مليانة من ناحية الثمار المتساقطة لوحدها، فبتمتلئ حينئذ سلته من دون ما يقطف، ويدي كناية عن كثرة الشجر وتشابك وعن كثرة الثمار حينئذ الموجود، كل ذلك نتيجة السد اللي هني أوجدوا. بالواقع القرآن تعرض إلى قصة سبأ من خلال 5 آيات، نحن ذكرنا 3 آيات، 3 آيات الآيتين الباقيتين أنه بعد السد بيقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، وبإجماع المفسرين أن القرى التي بارك الله فيها هي أرض الشام أرض فلسطين، التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. شوف الشاهد بيقول فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، صارت القرى متصلة معاش في سفر، لذلك طلبوا أن يكون في عندهم سفر طويل. من هنا استفاد المفسرون أن القرى اتصل بعضها حينئذ ببعض. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. القرآن من خلال هذه الآيات الخمس أشار إلى تاريخ قوم سبأ بالتمام، وأشار إلى خصوصيات عملهم بما له الدخل في التقويم في حياتهم كيف انحرفوا وكيف الله جل وعلا عاقبهم. بيبقى أنه سبأ اختلف المفسرون أنه من هو، هل هو أرض هو اسم لأرض أو أنه هو اسم لشخص. طبعا المشهور أنه اسم لشخص. هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله هي رواية فروة بن مسيك أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبأ، أرجل هو أم امرأة؟ فقال: هو رجل من العرب، ولد له 10، تيامن منهم 6 بعدما هد السيل سد مئرب. تيامن أي ذهب إلى اليمين، تيامن منهم 6 أو وتشاءم أي ذهب إلى الشمال، شمال الطالع من اليمن، يعني إجى إلى بلاد الشام، وتشاءم منهم 4. فأما الذين تيامنوا فالأسد وكندة ومذحج والأشعرون وأنمار ومجد. فقال رجل من القوم: ما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة. وأما الذين تشاءموا ذهبوا شمالا وسكنوا أرض الشام فعاملة، لسكنها الأرض هذه الجبال، فعاملة وجذام ولخم وغسان. بناء على هالرواية فبيكون حينئذ سبأ هو اسم شخص، وهو ذرية لأوجد والحضارة وبنوا. طبعا لما أتى السيل فذهب أبناؤه أيادي حينئذ يعني تفرقوا في كل ناحية. ما حصل أنه سبأ بنوا هذا السد العظيم بين هذه الجبال الثلاث، لكن بعدما بنوه وكان بناء هذا السد سببا للعمران، لما كفروا بأنعم الله جل وعلا لقول قال فأعرضوا حينئذ عن عبوديتهم لله جل وعلا بسبب إعراضهم، بسبب معصيتهم، كان نفس السد اللي هو سبب العمران كان سبب الخراب. لذا قال: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم. طبعا عبر بالجنتين لأنه جنة على الضف وجنة على الضف، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، بما كفروا نعم الله جل وعلا. فمن هنا كان نفس النعم اللي الله أنعمها عليهم لما ما شكروها وما عبدوا الله جل وعلا، فكانت هي بنفسها حينئذ نقمة. طبعا بدلهم الله بجنتين، كان عادة الله جل وعلا يمحي وما يجيب لهم جنتين تاني، بس للعبرة جاب لهم جنتين وكان في نوع خاص من النبات، جاب لهم ذواتي أكل، الأكل هو الطعام يعني ما يؤكل، خمط الخمط طبعا هو نبات مر وسيأتي حينئذ تفسيره، الأثل كذلك سيأتي حينئذ تفسيره، وشيء من سدر يعني كان بها الجنتين اللي بعد السيل كان فيها 3 أنواع من النباتات، الخمط والأثل وشيء حينئذ من السدر. بيبقى فقط من باب الإشارة، شوف جورج زيدان في كتابه تاريخ التمدن الإسلامي الجزء الأول صفحة 26 بيقول: فمثل هذا السد العظيم يحتاج إلى مهارة في الهندسة وهمة عالية، هو أقدم خزان للماء ذكره التاريخ، وعرب اليمن أسبق الأمم إلى هذه الهندسة. وطبعا بيقول أنه بيذكر أنه ذهب بسيل العرم، محل الشهد أنه أقدم خزان، وعرب اليمن هم اللي سبقوا البشرية في إيجاد هذا السد، إلى أن يقول وذكر سترابون الرحالة اليوناني في القرن الأول قبل الميلاد، يعني كانوا هني بعد موجودين في حضارتهم، لأن حضارتهم راحت بالقرن الأول بعد الميلاد. ذكر سترابون الرحالة اليوناني في القرن الأول قبل الميلاد أن مأرب كانت في زمانه مدينة عجيبة، سقوف أبنيتها مصفحة بالذهب والعاج والحجارة الكريمة، وفيها الآنية الثمينة المزخرفة مما يبهر العقول. هذا ما بيقوله جورج زيدان عن هذا الرحال اليوناني اللي هو عاش وشاف حضارة حينئذ مأرب. طبعا ورد في القصة كما قلنا ثلاث ألفاظ: الأسل والخمط والستر. الأسل شجر يشبه الطرفاء. أنا مشي في الطرفاء حتى لي أقدر أنه يعني أعرف المشبه به لبينك في المشبه. أنا مش عارف لا الأسل ولا الطرفاء، لكن بقولوا أنه نبات موجود في صحراء العرب. طبعا هذا النص للسان العرب الجزء الأول صفحة 14. الخمط هو شجر الأراك اللي بيطلع منه السواك اللي بيتمسكوا فيه، هذا الخمط. اما السدر فهو شجر النبق. شجر النبق هو قسمين، احدهما بالري كما بيقول في لسان العرب، احدهما بالري لا ينتفع بثمره. طبعا النبق هو اشبه شيء بالعناب بس اصغر من العناب، له يعني شيء من الخارج يؤكل وله نوى بالداخل يوفر. بيقول في لسان العرب ان السدر سدران، احدهما دري لا ينتفع بثمره ولا يصلح ورقه للغسول، يعني ما فيك تغسل بورق. وربما خبط ورقها الراعية، يعني بيقوم الراعي بيكمش العصاي وبيخبط الاغصان لتنزل الورق ليكلوها الماعز والمواشي. وثمره عفص لا يسوغ في الحلق. والسدر الثاني ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول، غسول أي يغسل به، يشبه شجر العناب. وثمر السدر أصفر مز يتفكى به. هذا ما قالوا حول لفظ السدر. بالواقع ورد لفظ السدر في القرآن مرتين، مرة في سورة سبأ وقد تقدم، ومر في سورة الواقعة في قوله تعالى عن أصحاب اليمين: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود إلى آخر الآيات، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. طبعا إذا كان السدر هو حينئذ لأصحاب اليمين، السدر أن يكون من ولد هنا في القرآن من أجل الإشارة إلى شيء ذكرناها سابقا في مبحث وصف نعيم الجنة، وقلنا أن المولى ما ترك شيء من النعم إلا وذكره في القرآن عن نعيم الجنة. من جملة ما ذكر، ذكر الشجر بحسب الورق، فذكر الشجر المثمر وورقه أصغر شيء اللي هو السدر، وذكر الموز اللي هو وطلح، الطلح هو الموز، وذكر الموز اللي ورقه أكبر شيء، فبيكون أشار إلى أصغر ورق وإلى أكبر ورق من الأشجار المثمرة، وبهذا يكون قد أشار إلى كل الأشجار المثمرة بالإشارة حينئذ إلى الأوراق. لذا قال في سدر مخضوض وطلح منضود. لكن اللي بيشوف شجر السدر بيلاقي انه شجر السدر بيطلع عليه شوك، اذا الواحد بده يجي يقطف الثمر النبق اللي عليه ما هو مشوك، فراح يتأذى وهذا ما بيتناسب مع الجنة. وهي هي السلبية الوحيدة بالسدر. لذا قام اعرابي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، في الخبر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. هن اللي كانوا حد النبي ما كانش يسألوا. أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية، ما بيتناسب مع الجنة يكون فيها شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وما هي؟ قال: السدر، فإن لها شوكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أليس يقول الله في سدر مخضوض؟ الخضض هو قطع الشوك. ما قال الله في سدر وسكت ليكون السدر له شوك في الجنة، ما قال في سدر مخضوض. لذا قال: أليس يقول الله في سدر مخضوض يخضضه الله من شوكه؟ ف فيجعل مكان كل شوكة ثمرة، إنها تنبت ثمرا يفتق الثمر منها عن 72 لونا من الطعام، ما فيها لون يشبه الآخر. هذا ما ورد في القرآن بلفظ السدر، ورد في القرآن من اشتقاق الجذر السدرة، كما في قوله تعالى في سورة النجم عندما تكلم عن معراج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول وهو طبعا السورة من أولها بيكون أبرك وأفيد حتى نربط المطلب، بيقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة أي قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا أي النبي فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه لجبريل نزلة أخرى، لأنه هو طالع وصل إلى سدرة المنتهى جبريل وقف كف النبي أعرج به إلى العرش وتكلم مع الله بما تكلم، ثم هو نازل كذلك عند سدرة المنتهى التقى مع جبريل مرتين، لذا قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيضا ذكر لفظ السدرة في القرآن مرتين لكن في مورد حينئذ واحد. بالواقع السدرة هي شجرة وريقة أي ذات ورق كثيرة ذات ظلال وريفة في أوج السماوات في نهاية السماء السابعة عند بداية حجب العرش عند سدرة المنتهى بالضبط ينتهي أعلى الجني، وذكرنا سابقا أن الجني بتكون فوق النار لكن سقفها هو العرش، ببداية العرش هي سدرة المنتهى. هلا سدرة المنتهى ليش سموها بالسدرة؟ ما هي مشتق من السدر مشتق من شجرة السدر. بيقولوا انه سدرة المنتهى شجرة وريفة شجرة وريقة ذات اوراق ذات ظلال وريفة في أوج السماوات في منتهى ما تعرج إليه الملائكة، هي النقطة الأخيرة اللي بيطلع لك كل الملائكة بما فيه جبرائيل، جبرائيل وغيره ما في يتجاوز هالمنطقة منطقة سدرة المنتهى في منتهى ما تعرج إليه الملائكة وأرواح الشهداء. شوف وعلوم الأنبياء حتى علوم الأنبياء عند سدرة المنتهى تقف بخلاف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فتجاوز سدرة المنتهى. في منتهى ما تعرج إليه الملائكة وأرواح الشهداء وعلوم الأنبياء وأعمال الناس. سدرة المنتهى الوارد ذكرها في القرآن ما وصفت في القرآن بأي وصف على الإطلاق، لكن من ناحية الأخبار بتلاقي أنه لها أوصاف كثيرة، لكن إذا أنت نظرت بعين العقل مش أنه بعين الدلالة اللفظية فقط بتشوف بالواقع أنه كل الأخبار اللي وصفت سدرة المنتهى كان من نوع التشبيه، لا يمكن من نوع التشبيه لأنه هي حقيقتها ما بنقدر نحن ندركه. فقاموا الأئمة والنبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليهم شبهوا لنا سدرة المنتهى بشيء في الأرض، بشو شبهوا؟ بشجرة السدر بالسدر، عشان هيك سموها سدرة المنتهى. فالنبي الأعظم مثلا بتلاحظ بيقول رأيته عند سدرة المنتهى، سألوه شو سدرة؟ قال له شجرة هذه إنه وريقة ذات ظلال وريفة. بيقول ورأيت على كل ورقة من أوراقها ملكا قائما يسبح الله تعالى. في خبر ثاني بقول انتهيت الى سدرة المنتهى واذا الورقة منها تظلل امة من الامم. في ورقة يعني هيك حقيقية عم تظلل الامة؟ لا، هي كناية عن منتهى العمل. كل الاعمال الملكوتية بتطلع توفوا انه كل ورقة هي لأم من الأمم تدون فيها أعمالها، مش أنه بتظلل بمعنى أنه الظل من الشمس، بس هو عبر الإمام لنا بحسب ما نحن بنفهم، بحسب ما نحن حينئذ نتحمل. لذلك بتلاحظ الطبرسي في مجمع البيان بيقول والسدرة هي شجرة النبق. هي السدرة، الأئمة والنبي عبروا عنا بأوصاف شجرة النبق، يعني أوصاف شجر السدر حتى يفهمونا شو شيء من بعض حينئذ حقائق. في مجمع البيان بيقول والسدرة هي شجرة النبق. في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام قال إنما سميت سدرة المنتهى لأن أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة إلى محل السدرة، هي النهاية. في خبر آخر قال عن الإمام الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء انتهيت إلى محل سدرة المنتهى وإذا الورقة منها تظلل أمة من الأمم فكنت من ربي كقاب قوسين أو أدنى. طبعا هذا لفظ السدرة المنتهى الوارد في القرآن هي أوصافه في الأخبار، لكن لفظ السدرة في الأخبار يعني سدرة المنتهى في القرآن ذكرناها، وصف سدرة المنتهى القرآني بحسب ما ورد في الأخبار كمان ذكرنا. هلأ لفظ السدرة كسدرة في الأخبار شو؟ لفظ السدرة كسدرة في الأخبار بتلاحظ عن علي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله بإظهار الإسلام وظهر الوحي رأى قلة من المسلمين وكثرة من المشركين فاهتم رسول الله صلى الله عليه وآله هما شديد. شوف الشيء، فبعث الله عز وجل إليه جبرائيل بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلى به همه. لفظ السدرة في كتاب المناقب لابن أبي طالب بالجزء الأول صفحة 117 النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما ذهب إلى الطائف، كلنا بنعرف قصته لما ذهب إلى الطائف وكذب مر في كثير من طوح من موز، شجر موز، فمشى وهو وسن أي تعب من النوم يعني نعسان، فمشى وهو وسن فاعترضته سدرة شجرة السدر فانفرجت السدرة له نصفين فمر بين نصفيها وبقيت السدرة منفردة على ساقين. ابن شهرشوب في القرن الخامس بيقول وبقيت السدرة منفردة على ساقين إلى زماننا هذا، هو القرن الخامس، وهي معروفة بذلك البلد، مشهورة يعظمها أهله وغيرهم ممن عرف شأنها لأجله، لأجل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وتسمى سدرة النبي. وإذا انتجع الأعراب الغيثة يعني أجدبت أرض وطلب المطر عضدوا منها الشجر، عضدوا يعني قطعوا أغصان، عضنوا منه ما أمكنهم وعلقوه على إبلهم وأغنامهم ويقلعون شجر هذا الوادي ولا ينالون هذه السدرة بقطع ولا شيء من المكروه معرفة بحالها وتعظيما لشأنها، فصارت هذه الشجرة له لرسول الله آية، فصارت آية بينة وحجة باقية هناك. اللهم صل على محمد. هذه من ناحية سدرة النبي. أيضا في معجز الإمام الجواد كذلك بالسدر، بيوردها في كتاب الطبرسي في كتاب أعلام الورى صفحة 338، بيقول لما توجه أبو جعفر الجواد عليه السلام من بغداد منصرفا من عند المأمون ومعه أم الفضل قاصدا بها بزوجته المدينة، صار إلى شارع باب الكوفة في داخل بغداد ومعه الناس يشيعونه، فانتهى إلى دار المسيب عند مغيب الشمس، نزل ودخل المسجد وكان في صحنه نبقة، نبقة أي شجرة السدر، نبقة لم تحمل بعد، فدعا بكوز من الماء فتوضأ في أصل النبقة فصلى بالناس صلاة المغرب، فقرأ في الأولى منها الحمد وإذا جاء نصر الله، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، وقنت قبل ركوعه وصلى الثالثة وتشهد، ثم جلس هنيهة يذكر الله جل اسمه، وقام من غير أن يعقب وصلى النوافل 4 ركعات، وعقب بعدها وسجد سجدتي الشكر ثم خرج. فلما انتهى إلى النبقة، ما هي النبقة كان بصحن المسجد، رآها الناس وقد حملت حملا حسنا فتعجبوا من ذلك وأكلوا منها، فوجدوه نبقا حلوا، مع أنه النبق مز مثل ما قلنا عن لسان العرب، فوجدوه نبقا حلوا لا عجم فيه، لا نوى، ما هو بيشبه العناب في نوى، فوجدوه نبقا حلوا لا عجم فيه وودعوه، ومضى عليه السلام من وقته إلى المدينة، فلم يزل بالمدينة إلى أن أشخصه المعتصم في أول سنة 25 و200 إلى بغداد. هنا الطبرسي في كتاب أعلام الورى صفحة 338، شوف المفيد في الإرشاد، بيقول وروي أن أبا جعفر الجواد عليه السلام لما صار إلى شارع الكوفة من بغداد نزل عند دار المسيب وكان في صحنه، مش في صحن المسجد، وكان في صحنه نبقة لم تحمل، فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أسفل النبقة وقام فصلى بالناس المغرب والعشاء الآخرة، جمع بين الصلاتين، وسجد سجدتي الشكر ثم خرج. فلما انتهى إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملا حسنا فتعجبوا من ذلك وأكلوا منها، فوجدوا نبقا حلوا لا عجم فيه وودعوه، ومضى إلى المدينة. ثم يقول الشيخ المفيد وقد أكلت من ثمرها، أنه كانت موجودة في زمن الشيخ المفيد، وقد أكلت من ثمرها وكان لا عجم لها، ما فيش نوى على الإطلاق. الشيء بالشيء يذكر بالواقع في قصة كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل بخيمة أم سعيد ومعه أصحابه، فقال صلى الله عليه وآله في الخيمة هو وأصحابه، فقاموا حتى أبردوا، يعني حتى أنه خف الحر عنه، وكان يوما قائضا شديد الحر، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بماء فغسل يديه وأنقاهما، ثم تمضمض ثم مج الماء من فيه من تم والوين على عوسجة، ما العوسجة هي نفس شجرة السدر، على عوسجة كانت إلى جنب خيمة أم سعيد، مج الماء 3 مرات واستنشق 3، ثم قال سيكون لهذه العوسجة شأن، ثم فعل من كان معه من أصحابه كذلك، ثم قام فصلى 2 ركعتين، فتعجب أهل الحي من ذلك وما كان فعله رسول الله صلى الله عليه وآله. بيقول الراوي فلما كان من الغد أصبحنا فرأينا العوسجة قد عظمت حتى كانت كأعظم ما يكون وأبهى، وخضض الله شوكها، ما فيها شوك مثل سدر الجن، وساخت عروقها وكثوت أخصامها واخضر ساقها وورقها وأثمرت بعد ذلك، وكانت لها رائحة رائحة العنبر، والله ما أكل من ثمرها جائع إلا شبع، ولا ظمآن إلا روي، ولا سقيم إلا برئ، ولا ذو حاجة ولا فاقة إلا استغنى، ولا أكل من ورقها بعير ولا ناقة ولا شاة إلا سمنت وضر لبنها. الخبر رواه في موجود في كتاب تسدية المجالس تسدية المجالس الجزء الثاني صفحة 470 وما بعدها، بيقول إلا سمنت وضر إلا سمنت وضر لبنها، ورأينا النماء والبركة في أموالنا منذ يوم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله بنا، وأخصبت بلادنا وأمرعت، وكنا نسمي الشجرة المباركة. الله وكان ينتابها من حولنا من أهل البوادي يستظلون بها ويتزودون من ورقها في الأسفار ويحملونه معهم في الأرض القفر فيقوم لهم مقام الطعام والشراب. فلم تزل كذلك حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقطت ثمارها واصفر ورقها، فأحزننا ذلك وأفزعنا، فما كان إلا قليل حتى جاء نعي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قد قبض، وكانت بعد ذلك تثمر ثمرا دون الأول في العظم في الطعم والرائحة والمهي، وأتت على ذلك 30 سنة. فلما كان ذات يوم أصبحنا وإذا بها قد شاكت، طلع لها شوك من أولها إلى آخرها، وذهبت نضارة عيدانها وتساقط جميع ثمرها، فما كان إلا يسيرا حتى أتى الخبر بقتل أمير المؤمنين عليه السلام، فما أثمرت بعد ذلك قليلا ولا كثيرا وانقطع ثمرها، معش إلى ثمر، كون السدر ينتفع بالورق. قال ولم نزل ومن حولنا نأخذ من ورقها ونداوي به مرضانا ونستشفي به من أسقامنا، فأقامت على ذلك برهة طويلة. ثم أصبحنا ذات يوم وإذا بها قد انبعث من ساقها دم عبيط وورقها ذابل يقطر دما كماء اللحم، فقلنا قد حدث أمر عظيم، فبينا نحن كذلك فزعين مهمومين، فلما أظلم الليل سمعنا بكاء وعويلا منها من الشجرة وغلبة شديدة ورجة، وسمعنا صوت باكية تقول يا ابن النبي ويا ابن الوصي بقية ساداتنا الأكرمين. ثم كثرت الردنات والأصوات فلم نفهم كثيرا مما كان يقولون، فأتانا بعد ذلك نعي الحسين عليه السلام، ويبست الشجرة وجفت وكسرتها الريح والأمطار بعد ذلك، فذهبت واندرس أثرها. بيقول الراوي عبد الله بن محمد الأنصاري لقيت دعبل بالقرن الثاني بزمان الإمام الرضا، بيقول لقيت دعبل بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله فحدثته بهذا الحديث، هذا الحديث ذكرناه، فلم ينكره، وقال حدثني أبي عن جدي عن أمه سعدة بنت مالك الخزاعية أنها أدركت تلك الشجرة وأكلت من ثمرها على عهد علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنها سمعت تلك الليلة الجن فحفظت منه من الجن النوح يا ابن الشهيد ويا شهيد عمه خير العمومة جعفر الطيار عجبا لمسقول أصابك حده في الوجه منك وقد علاه غبار. قال دعبل فقلت في قصيدتي، إلى قصيدي مطلعها بعد ما منع، وطبعا المنع ابتدأ من زمان هارون الرشيد مش من زمان المتوكل، بعد ما منع من زيارة ابن الحسين، بيقول زر خير قبر بالعراق يزار واعص الحمار فمن نهاك حمار. زر خير قبر بالعراق يزار واعص الحمار فمن نهاك حمار لم لا أزورك يا حسين لك الفدا قومي. إنه انا لك الفدا وقومي لك الفدا. لك الفدا قومي ومن عطفت عليه نزار ولك المودة في قلوب أولي النهى وعلى عدوك مقتة ودثار. هذا بالواقع حول لفظ السدرة في الأرض. السدر له حكمان في الشرع، حكم مستحب وحكم واجب. أما المستحب وهذا أمر مش معروف عند غالب الناس، هو أنه يستحب غسل الرأس بماء فيه سدر، أنك تجيب ماء تحط فيه شوية ورق السدر وتغسل الرأس. الأخبار على ذلك كثيرة جدا، نكتفي بهذا الخبر. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغسل رأسه بالسدر. وإذا قلت أنه هذا السدر سدرك المنتهى بيقول لك تتمة الخبر، ويقول ارسلوا رؤوسكم بورق السدر. مش رح فينا نغسل رؤوسنا بورق سدر سدرك المنتهى، مراد هذا السدر اللي هو شجر السدر معه. لا، مثله مثل ما يغسل، يعني يغسل به الميت. سيأتي الكلام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغسل رأسه بالسدر ويقول اغسلوا رؤوسكم بورق السدر فإنه قدسه كل ملك مقرب وكل
يغسل بثلاثة. الغسل الأول هو غسل بماء فيه ورق، يعني فيه ورق من أوراق، سموه الغسل بماء. ثم بيرجعوا بيجيبوا مي بحطوا فيه شوية كافور، كمان بيغسلوا مثل غسل الجنابي، سموه الغسل بماء الكافور. ثم الغسل بالماء القراح، يعني الماء الخالص غير المخلوط، لا بالسدر ولا القراح هو القاضي. طبعا الغسل بماء السدر مش انك تحط في سدر كتير، يشترط انك تحط في السدر بحيث ان السدر ما يغير له لونه، ما يغير له طعمه، ان لا يخرج الماء عن كونه ماء. بس كمان ما فيك تغسله ما يكونش في الغسل الاول ولا ورقه من اوراق السدر حينئذ بدفء. هذا الحكم حكم واجب ومقصود. بيبقى انه شو الغايه؟ شو الحكم من الغسل او غسل الميت؟ شوف شو بيقول محمد فريد وجدي، بيقول وصحيق ورق، ان الورق اذا سحقت يلحم الجروح ضرورا. الورق اذا سحقته على الجرح بيلحمها مثل الطيون عندنا. وصحيق ورقه يلحم الجروح ضرورا وورقه يقلع الاوساخ وينقي البشرة ويشعر الشعر، ينبت الشعر بيبقى. الى ان يقول ومن خواصه، من خواص الورق، انه يطرد الهوام اللي بيكتسل فيه معش بجلال الذباب، يطرد الهوام ويشد العصب ويمنع الميت من البلع، انه بيطول البدن حتى يبلع. هي الحكمة في غسل الميت في ميت. هذا ما قاله محمد فريد وجدي في ذلك المعارف. لقاله محمد حسين الاعلمي في ذلك المعارف الشيعية، لانه ديالة المعارف محمد بن يوزي تقريبا هي نظر سنة. ديالة المعارف الشيعي الأعلم محمد حسين الأعلم بيقول السدر بالكسر شجر النبق، ثمره معتدل هو حار وفي ورقه خواص في النظام، ولذا أمر الشارع بغسل الميت بماء ورق السدر والكسر. لذلك بتلاحظ في الأخبار إلى الإمام الرضا عليه السلام عن علة غسل الميت، أنه ليش الميت يغسل. قال علة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله، لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة، فيستحب إذا ورد على الله عز وجل ولقي أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهرا، محل الشهد نظيفا. شنو نظف؟ نظف الصابون، نظف الماء الستر، لأن الكافور للرائحة. ومرة حكينا عن خواص الكافور، الكافور يوضع الميت فقط للرائحة من أجل تطلع رائحته منيحة. فإذا أنت نظفته بالماء، أنت طهرته بالماء، شو نظفته؟ تعين تنظيفه في الماء الستر ورائحته الطيبة من ناحية الستر. قال يكون طاهرا نظيفا متوجها به إلى الله عز وجل. في خبر آخر إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى، فأحب الله أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يماسونه ويماسهم إلى آخر الدين. إذا تقدم حينئذ كل ما له الدخل في لفظ الصدر، وعرفنا أن الصدر يستعمل في نهيذ الوصول للمضاف، لكن الصدر كما قلنا بأنه إلى خصوصية يتطلب في موضوع الأعظم. بما أنه محل الشاهد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بيقول من قطع الخبر، طبعا بحسب نص الشيعة على خربطة فيه، ونحن ما بنحسن يعني خبر بديت الخبر أخرج الشيخ الطوسي في عبد الحميد جاءه من أهل العراق فسأله جرير عن خبر فقال تركت الرشيد وقد كرب خبر الحكم، كرب يعني حرك، وأمر أن تقطع السدرة التي في شجرة السدر حد العظم ناسين في الظلة، وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطع. فرفع جرير يديه وقال الله جاءنا فيه حديث عن رسول الله أنه قال لعن الله قاطع السدرة الثلاثة. قل فلم نقف على معناه حتى الآن، لأن القصد بقطع السدر تغيير مصرع الحسين، تتمة الخبر لجرير بن عبد الحميد. قل لأن القصد بقطع السدر تغيير مصرع الحسين حتى لا يقف الناس على قبره. هذا الخبر الشيء. شوف شوف عند السنة، سنة كتاب السيوطي في كتاب الحاوي، الجزء كتاب الحاوي الجزء الثاني صفحة 114 بيقول حديث من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. قل هذا أخرجه أبو داود في سننه وصححه صحيح الضياء المقدسي في المختارة، وأخرجه الطبراني في الأوسط، وأخرجه البيهقي، إلى أن يقول وقد أفردت فيه مؤلفا سميته رفع الخضر عن قطر. هلا هل المؤلف هي رسالة؟ الرسالة كمان موجودة في كتاب الحاوي للسيوطي الجزء الثاني صفحة 117 إلى صفحة 123. رفع الخضر عن قطر السبل يبلش فيها، ببلش يذكر الأخبار. بعد ما بيذكر الأخبار، من جملة الأخبار اللي بيذكرها بيقول قال عن خبر عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اخرج يعني فأذن في الناس من الله لا من رسوله لعن الله قاطعا. انه اللعن من الله مش من رسول الله. خبر ثاني انه قال النبي لعلي في مرضه الذي مات فيه، انه امر عن مكان يهتم له النبي كثير، مش انه امر هيك عادي. في مرضه الذي مات فيه اخرج يا علي فقل عن الله لا عن رسول الله لعن الله من يقطع السنة. طبعا هني بعد ما اورز الاخبار كلها شو بيسوي؟ طبعا بعض حملها على سدر الحرم، انه يعني شجرة السدر اللي كانت بالحرم، حرم مكة. حرم مكة كل الاخبار مروية عن عروة بن الزبير او اكثرها. وعروة بن الزبير كان بيته، ابواب بيته من السدر. لما كانت ابواب بيته من السدر يعني هو عصى على الشجر السدر في الحرم حتى يعمل كيف بده يروى الاخبار ويقصى. شوف شو بيقولوا السيوطي باخر الزمان، لا لانه ما بدهم يصفقوا الخبر على هارون الرشيد، وما بدهم ينظروا الى السدر، السدرة التي كانت على قبر الامام الحسين. شو بيقول؟ بيقول ومع هذا فالحديث مضطر، فان اكثر ما يروى هذا الخبر عن عروة بن الزبير، وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه ابوابا، هو كان بالحرم بمكة، فكيف كان يقطع سدر الحرم ويروي هالاخبار؟ لذا قال واهل العلم مجمعون على اباحة قطعها، على اباحة قطع سدر الحرم. كيف ما نحمل الخبر؟ وانهر بسيلي طلع بسيلي تاني العرف الوردي في اخبار المدينة، ما حمل الخبر على انه راح يطلع بالتاريخ ويشوف والله مين اللي قطع له شي سدرة الى اهمية عند رسول الله صلى الله عليه وآله. بالواقع هذه السدرة هي قطعها هارون الرشيد، بيبقى انه هذا الخبر مثل ما اورده الشيخ الطوسي في اماليه ذكرناه، اورده ايضا الخبر الشيء اللي ذكرناه اورده العلامة المجلس في البحار جزء 45 صفحة 302. لذلك لاحظ شو بيقول صاحب كتاب تسلية في المجلس، معنى هو كتاب المعتمد في الكريم، وهذا على قراءة تأذن يعتمدوه، وهو بيعتمدوا لك على سفينة المجال. كتاب تسلية المجالس وزينة المجالس الجزء الثاني صفحة 400. بقول فأما قبر الحسين فإنه لم يزل مشهورا معلما يقصده الخلائق من الآفاق، وكبار الصحابة قصدوا زيارته والاستشفاء بقربه كجابر بن عبد الله وغيره، وجهدت بنو أمية على إخفائه وصد الناس عنه، وأقاموا مسالح بني أمية قبل ما يجي العباسيين قبل ما يجي هارون الرشيد المتولي، وأقاموا مسالح على الطرقات يقتلوا كل من ظفروا به من زواره، ولم يتيسر لبني أمية ما أرادوا في محل الشيء، وكان قد بني عليه مسجد، واللي بناه المختار في 65 للهجرة في زمن بني أمية، ولم يزل كذلك بعد بني، وفي زمن بني العباس لم يزل كذلك إلا على زمن الرشيد لعنه الله، فإنه خربه، خرب المسجد وكرب القبر وقطع السدرة التي كانت نابتة، إنه شجرة السدرة كانت نابتة عند القبر، حينئذ قطع هذا النص موجود في كتاب زينة. بيبقى انه هذا الحائر وعمارات اول عمارة بناها المختار هدى هارون الرشيد، العمارة الثانية اللي هدى المتوكل على يد مين؟ هذا ما يرجع بحثه الى الاسبوع المقبل، نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا ان يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، ندعو الله أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.